أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إننا نريد أن نمر على تحرير مسألة القضاء والقدر في كتب علمائنا، ثم بعد ذلك ننظر في ما ينبغي أن تحرر عليه هذه المسألة إن لم نجد تحريرا يعجبنا من هذه التحريرات. نعود إلى كلام الخاجة نصير الدين الطوسي رحمه الله وشرحه للعلامة الحلي، لأننا أوجزنا ما نقلناه عنه، فلنعد إلى كلام الخاجة والعلامة، فإنكم ستجدون أن التفصيل الذي ذكره العلامة رحمه الله قد انعكس على كثيرا من الكتب التي صنفت من بعده، ونحن أوجزناه وقد أسقطنا حين الإيجاز التفصيل الذي تكرر في كلام العلماء أخذا من العلامة. قال العلامة رحمه الله، نحن قرأنا عبارة الخاجة بأكملها، وإنما أوجزنا عبارة العلامة، وسنعود لقراءة الكتاب لقراءة كلمة العلامة بطولها. قال العلامة رحمه الله: يطلق القضاء على، ذكر ثلاثة معاني للقضاء، ثم ذكر ثلاثة معاني للقدر، ثم قال: يا من تزعمون أن كل شيء بقضاء وقدر، حددوا مقصودكم من أن كل شيء بقضاء وقدر من هذه المعاني للقضاء وهذه المعاني للقدر، حددوا مرادكم لكي نحكم على ما تقولون أنه حق أم باطل. أما إذا قلتم كلاما مجملا يحتمل عدة معان، فنحن لا نعطي حكما واحدا على كلام مجمل له معاني متعددة. بينوا مقصودكم من هذا الكلام المجمل ونبين لكم حكمنا عليه. يطلق القضاء على الخلق والإتمام، قال الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات. بحسب ظاهر هذه الآية أي خلقهن وأوجدهن سبع سماوات، فإذن القضاء بمعنى الخلق والإيجاد، أي خلقهن وأتمهن، هذا هو المعنى الأول للقضاء. المعنى الثاني: وعلى الحكم والإيجاب، يعني على تشريع لزوم الفعل، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أوجب وألزم. هذان معنيان. المعنى الثالث: وعلى الإعلام والإخبار، كقوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمناهم وأخبرناهم، هذه معاني القضاء الثلاثة. وأما القدر قال ويطلق القدر أيضا على ثلاثة معاني، على الخلق كقوله تعالى وقدر فيها أقواتها، يعني خلق فيها أقواتها، وعلى الكتابة كقول الشاعر واعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطر. قدر هنا بمعنى كتب، لأن الذي يقدر في الصحف الأولى هو ما يكتب في الصحف الأولى، هذا هو المعنى الثاني. والمعنى الثالث البيان كقوله تعالى إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي بينا وأخبرنا. لم يذكر، توجد آيتان في امرأته إلا امرأته قدرنا أنها من الغابرين، والآية الأخرى وهي التي استشهد بها العلامة رحمه الله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. أنا أخطأت في القراءة. إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي بينا وأخبرنا بذلك. إذا ظهر ذلك، يعني أن للقضاء ثلاثة معاني وللقدر ثلاثة معاني، بينوا لنا ما تقصدون من أن كل شيء بقضاء وقدر. فنقول للأشعري ما تعني بقولك إنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها؟ العلامة رحمه الله تكلم هنا فقط عن أعمال العباد، لماذا؟ لم يتعرض للأرزاق والآجال، لأن الأرزاق والآجال لو قال الأشعري بأنها من الله سبحانه وأنه لا يد للعبد فيها مطلقة، فلا يلزم من ذلك المحاذير التي تلزم من القول بأن أفعال العباد مقدرة. ما تعني بقولك إنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها؟ واحد، إن أردت به الخلق والإيجاد، نتيجة الجمع بين القضاء بين المعاني الثلاثة للقضاء والمعاني الثلاثة للقدر، وجدنا ماذا؟ وجدنا أن الخلق والإيجاد معنى مشترك بينهما، القضاء يطلق ويقصد به الخلق، والقدر أيضا يطلق ويقصد به الخلق، ووجدنا أيضا أن الإعلام معنى مشترك بينهما، القضاء يطلق على الإعلام والقدر يطلق على الإعلام، ووجدنا أن القضاء يطلق على التشريع والإيجاب، إيجاب الفعل، وأما القدر فلم يكن من معانيه الإيجاب. إذن هذا معنى انفرد به القضاء عن القدر. إن أردت بقولك أعمال العباد بقضاء الله وقدره أن الله أوجدها وخلقها، فهذا باطل، لأن أفعالنا تنسب إلينا، أنا الذي صليت وليس الله الذي صلى، صلاتي عبادة، أنا الذي عبدت وليس الله هو الذي عبد، الله سبحانه هو الإله، هو المعبود وليس العابد. إذن أفعالنا تسند إلينا. هذا واحد من المشكلات التي تواجههم، يعني تواجه الأشعري، وإلا فإن المشكلات التي تواجهه أكثر من ذلك. عنده مشكلة في الاختبار، التكليف يبطل، عنده مشكلة في الثواب والعقاب، مشاكله كثيرة. لكن العلامة رحمه الله اقتصر على واحد منها، أن أفعالنا تنسب إلينا. إذا سرق أحد من العباد فلا يجوز إسناد ذلك. إذن هذه الأفعال تسند إلى العباد وليس إلى الله. هذا إن أراد إن كان مقصوده أن الله قدر أفعالنا علينا وقضاها علينا، أنه تبارك وتعالى خلقها فينا كما خلقنا بطولنا وقصرنا وبلون بشرتنا ولون شعرنا وأمثال ذلك من هذه الصفات، كما خلق هذه الصفات خلق الأفعال أيضا. إن كان هذا مقصوده فهذا باطل. طيب، وإن عنا بأن الله قضى علينا أفعالنا الإلزام، يعني أوجب علينا أفعالنا، فهذا المعنى صحيح أم لا؟ هل أوجب الله علينا السرقة؟ هل أوجب علينا الصلاة؟ إذن هذا القول إن أردت إن أفعالنا بقضاء الله وقدره، أي إن أفعالنا أوجبها الله علينا، فهذا المعنى صحيح في الواجبات، وباطل في غيرها من المحرمات والمباحات والمكروهات. وإن عنا به الإلزام لم يصح إلا في الواجبات خاصة. هذا هو المعنى الثاني. والمعنى الثالث، وإن عنا به أنه تعالى بيّنها وكتبها وأعلم أنهم سيفعلونها. إن أردت من أن الله قضى علينا أفعالنا وقدرها، أنه سبحانه أعلم بعض عباده بأننا سنفعل هذه الأفعال، فهذا المعنى صحيح، فهو صحيح، لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبينه لملائكته. وهذا المعنى الأخير هو المتعين. يقول: نحن نقول نفس الجملة التي تقولها أنت، وهي وجوب الرضا بقضاء الله وقدره. نحن نقول بوجوب الرضا. طيب، إذن نحن ملزمون ببيان معنى لمقصودنا من قولنا بوجوب الرضا بقضاء الله، وأنت ملزم ببيان ما تقصده. بالنسبة لنا، إن قلت نحن وأنتم متفقون على وجوب الرضا بقضاء الله، نقول لك نعم، نحن نقول يجب الرضا بقضاء الله، ونقصد يجب الرضا بأن الله سبحانه قد أعلم بعض عباده بما سنفعل، هذا نرضى به. قال: وهذا المعنى الأخير هو المتعين للإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره. ولا يجوز الرضا بالكفر وغيره من القبائح. لو أنك قلت إن المقصود بأن الله قدر أفعالنا هو أن الله سبحانه خلقها فينا، ما معنى القول بوجوب الرضا بقضاء الله وقدره؟ أن تكون راضيا بصلاة المصلي وإيمان المؤمن، وأن تكون راضيا أيضا بكفر الكافر وعصيان العاصي، لأن الجميع خلق الله. إذن هذا نفسه دليل على أن المقصود بالقضاء والقدر ليس ما زعمت من أنه الخلق والإيجاد، بل المقصود بالقضاء والقدر هو إعلام الله لبعض عباده بأن العباد سيفعلون وسيتركون. طيب، ثم ذكر اعتذارا لهم، يقول: قد يعتذر الأشعري بهذا العذر. نضرب مثالا للأشعري لتوضيح فكرة الأشعري. لو أن أحدا أصيب بمرض، أصيب بمثلا مرض ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو غير ذلك من الأمراض، هل يحب هذا المرض؟ لا يحب هذا المرض، ولكن حيث إن هذا المرض مما جعله الله له، يرضى بهذا القدر من الله سبحانه أم لا يرضى؟ يحبه أم لا يحبه؟ إذن هو ينظر إلى هذا المرض بنظرتين: مرة من جهة أن هذا المرض يؤذيه فلا يحبه، ومرة من جهة أن هذا المرض من رزق الله له ومن تقدير الله له يحبه. طيب، يقول الأشعري نفس هذا الكلام نقوله في الأفعال: كفر الكافر وإيمان المؤمن كلاهما من خلق الله في المؤمن وفي الكافر. طيب، إيمان المؤمن أحبه في نفسه وأحبه لأنه خلق الله فيه، كفر الكافر أبغضه في نفسه، يعني أبغض الكفر في نفسه، ولكن أحبه لأنه خلق الله فيه. هل يأتي نفس هذا البيان هنا؟ العلامة الحلي رحمه الله يريد أن يعتذر عن الأشاعرة، يقول يمكنهم أن يعتذروا بهذا العذر ثم يبطل هذا العذر، يقول هذا عذر باطل. لماذا؟ يقول: ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضا به من حيث إنه فعله تعالى، وعدم الرضا به من حيث الكسب. بالنسبة للمرض من حيث نفسه، من حيث إنه مؤذي. بالنسبة للأفعال، الأشاعرة عندهم كلمة يتشبثون بها، لا ندري ماذا نسميها، يقولون: السرقة ليست من فعل السارق لكنها من كسبه. لماذا؟ يقولون: لأننا إن قلنا من فعله فيلزم أن يوجد مؤثر في الكون غير الله، ولا يوجد مؤثر غير الله في هذا الكون. إن قلنا بوجود مؤثر غير الله فمعنى هذا أننا أشركنا، قلنا بوجود إله غير الله. طيب، يعني جابوا العيد، قالوا أنه العبد لم يخلق هذا الفعل لكنه كسبه. طيب، هذا الكسب تأثير أم ليس بتأثير؟ إن لم يكن تأثيرا فلا قيمة له. أضفتم كلمة كسب أم لم تضيفوها؟ هذا العبد ليس بسارق، لا من حيث خلق السرقة ولا من حيث كسب السرقة، لأن الكسب لا تأثير له. وإن قلتم الكسب له تأثير فقد حكمتم على أنفسكم بالشرك، لأنكم تقولون إذا أثبتنا أثرا في الكون لغير الله فقد أشركنا. هذا حكمكم على أنفسكم، لم نحكم نحن عليكم. طيب، قال: وعدم الرضا به من حيث الكسب هذا العذر يقول غير مقبول، عذرهم بأننا نرضى بالكفر من جهة انتسابه إلى الله، ولا نرضى به من جهة أنه كسب العبد، كسب للكافر. لماذا؟ قال لبطلان الكسب. أولا، هذا كلمة كسب هذا شيء باطل، وثانيا فلأننا نقول إن كان كون الكفر كسبا بقضائه تعالى وقدره، الله هو الذي قدر عليه الكسب، وجب الرضا به من حيث هو كسب، وهو خلاف قولكم، أنتم تقولون من حيث إنه كسب لا نرضى به. طيب هذا الكسب قدره الله عليه، يجب أن ترضوا به، وإن لم يكن بقضاء وقدر بطل قولكم إن جميع الكائنات تستند إلى القضاء والقدر، هذا كسب العبد ليس بالقضاء ولا بالقدر، بطل استناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر. طبعا نظير هذه الفكرة هي التي بيناها في إبطال الكسب. العلامة رحمه الله ذكر جوابين، الجواب الأول مفاده أن الكسب باطل. لماذا الكسب باطل؟ للبيان الذي ذكرناه، أن الكسب تأثير للعبد أم ليس بتأثير؟ إن كان تأثيرا، إن قلتم هو تأثير لزم الشرك، لازم أن يوجد مؤثر في الكون غير الله، وهذا شرك عندكم. وإن لم يكن تأثيرا فلا قيمة له، لماذا تضيفون شيئا ليس له أي قيمة؟ طيب هذا يبطل الكسب. يقول لو سلمنا الكسب ننقل الكلام إلى هذا الكسب، تقولون نحن لا نرضى بالكفر من حيث إنه كسب، الكسب بقضاء الله وقدره أم ليس بقضائه وقدره؟ بقضائه وقدره، إذن يجب أن ترضوا به. أنتم تقولون لا نرضى بالكسب، الكفر من حيث إنه كسب للعبد لا نرضى به. إذن بطل قولكم إنكم لا ترضون به، وإن لم يكن بقضاء الله وقدره، فإذن يوجد، ليس كل ما يحدث في الكون بقضاء الله وقدره. قال العلامة رحمه الله واعلم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما قد بين معنى القضاء والقدر وشرحهما شرحا وافيا في حديث الأصبغ بن نباتة لما انصرف من صفين، ذكر الرواية التي قرأناها بطولها لا نعيد قراءتها. نعود إلى السيد الطباطبائي رحمه الله، نقلنا وقرأنا كلامه في هامش كتاب أصول الكافي. يوجد كلام للسيد الطباطبائي في نهاية الحكمة، نهاية الحكمة كتاب صنفه لبيان المسائل الفلسفية. هناك بالمناسبة، لأن الحكمة أي الفلسفة، هناك وكتابه نهاية الحكمة يعني نهاية الفلسفة، هذا أقصى ما عند الفلاسفة. في هذا الكتاب تعرض لبحث القضاء والقدر، وذكر تعريفا للقضاء والقدر غير التعاريف التي ذكرها في هامش كتاب الكافي. ما ذكره في هامش كتاب الكافي هو ما وجدناه في كلمات العلماء من قبله، وأصله وجدناه في كلام العلامة رحمه الله في شرح التجريد، وقبل العلامة وجدناه في رواية أمير المؤمنين عليه السلام، والعلامة نفسه قد نقل هذه الرواية. فإذا ما في الكافي، ما في هامش الكافي في حاشية الكافي من كلام السيد الطباطبائي يتطابق مع ما يوجد في الروايات. وأما ما في كتاب نهاية الحكمة فهو أمر مختلف، تعريفه للقضاء وتعريفه للقدر يختلف. إجمال ما ذكره في نهاية الحكمة هو أن القضاء حتمية إيقاع الشيء، الفعل إذا قضي عليك يعني قد حتم صدوره منك، والقدر هو تقدير صفات الشيء، طول الشيء، عمقه، وزنه، سمكه، صلابته، أمثال ذلك من الصفات. وسمى هذين التعريفين بالتعريفين للقضاء والقدر المشهورين. القضاء والقدر بالمعنى المشهور، لعله يقصد المعنى المتداول على ألسن الناس في الثقافة الإسلامية. قال في نهاية الحكمة الفصل الثاني عشر في العناية والقضاء والقدر، ذكروا أن من مراتب علمه تعالى العناية والقضاء والقدر لصدق كل منهما بمفهومه الخاص على خصوصية من خصوصيات علمه تعالى. أما العناية وهي كون الصورة العلمية علة موجبة للمعلوم الذي هو الفعل، فإن علمه التفصيلي بالأشياء وهو عين ذاته علة لوجودها بما له من الخصوصيات المعلومة، فله تعالى عناية بخلقه. من هنا يبدأ ما نريد أن نقرأه. وأما القضاء فهو بمفهومه المعروف، إذن ما ذكره في حاشية كتاب الكافي هو القضاء والقدر بحسب ما تقتضيه الآيات والروايات. أما هنا فيريد بيان القضاء بالمعنى المعروف، فهو بمفهومه المعروف جعل النسبة بين موضوع ومحموله ضرورية موجبة. صدور الفعل هذا محمول، والفاعل هو الموضوع، تلبس الفعل بالفاعل يصير ضروريا. هذا حتمية تلبس الفعل بالفاعل هو القضاء. بالنسبة للصفات الأمر أيضا كذلك، عندما تقول الكتاب أحمر حتمية اتصاف الكتاب بهذا اللون هي التي تسمى بالقضاء. ثم يبين أصول هذا المفهوم، وأن هذا المفهوم له نحو من العرفية ليس بالمفهوم الغريب عن العرف، يمثل لذلك بباب القضاء في مقام المنازعات. يقول إذا تنازع رجلان على ملكية كتاب واستمع القاضي إلى الطرفين ثم قضى بالكتاب لأحدهما، فما الذي يحصل بهذا القضاء؟ سوف يصير الكتاب الذي ملكيته مترددة بين المتنازعين، الكتاب كان ملكا لهذا مع تردد وكان ملكا للآخر مع تردد، بعد أن قضى القاضي صار الكتاب ملكا لأحدهما من غير تردد. فإذا ثبتت هذه النسبة بين الكتاب وبين أحد المتنازعين على جهة الحتم بعد أن كانت ثابتة على جهة التردد والقلق. يقول: فقول القاضي مثلا في قضائه فيما إذا تخاصم زيد وعمر في مال أو حق ورفع إليه الخصومة والنزاع وألقيا حجتيهما حجتهما المال لزيد والحق لعمر، إذا قال القاضي هذا ما الذي ينتج عن هذا القول؟ يقول: ينتج إثبات الملكية، إثبات المالكية لزيد وإثبات الحق لعمر إثباتا ضروريا يرتفع به التزلزل والتردد الذي أوجده التخاصم والنزاع قبل القضاء وفصل الخصومة. وبالجملة قضاء القاضي إيجابه الأمر إيجابا علميا يتبعه إيجابه الخارجي اعتبارا. وإذا أخذ هذا المعنى حقيقيا بالتحليل غير اعتباريا انطبق على الوجوب الذي يتلبس به الموجودات الممكنة من حيث نسبتها إلى عللها التامة، فإن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وهذا الوجوب الغير من حيث نسبته إلى العلة التامة إيجاب، ولا شيء في سلسلة الوجود الإمكاني إلا وهو واجب موجب بالغير، والعلل تنتهي إلى الواجب بالذات، فهو العلة الموجبة لها ولمعلولاتها. وإذا كانت الموجودات الممكنة بما لها من النظام الأحسن في مرتبة وجوداتها العينية علما فعليا للواجب تعالى، فما فيها من الإيجاب قضاء منه، وفوقه العلم الذاتي منه المنكشف له به كل شيء على ما هو عليه في الأعيان على التفصيل بنحو أعلى وأشرف. نحن غير معنيين بهذه التفاصيل، لأننا نريد منه فقط بيان معنى القضاء في قولنا قضى الله. وأما تفصيل أن القضاء قضاء ذاتي وقضاء فعلي فهذا خارج عن مقصودنا. قال: فالقضاء قضاءان، قضاء ذاتي خارج من العالم وقضاء فعلي داخل فيه. ومن هنا يظهر ضعف ما نسب إلى المشهور إلى أن قال: وأما القدر. تركنا هذه التفاصيل لأن هذا خارج عن مقصودنا. وأما القدر فهو ما يلحق الشيء من كمية أو حد في صفاته وآثاره. فإذا القضاء هو الحتمية والبت. حتمية ماذا؟ حتمية انتساب المحمول للموضوع، انتساب الصفة للموصوف، انتساب الفعل للفاعل. وأما القدر فهي مقادير ذلك المحمول أو ذلك الفعل أو تلك الصفة، مقاديرها من وزن ولون وثقل وطول وعرض وأمثال ذلك. هذا هو الذي ذكره في نهاية الحكمة. إلى هنا ذكرنا بعض التحريرات التي ذكرت من العلماء المتقدمين. وصلنا إلى العلامة في القرن الثامن، ثم قفزنا إلى السيد الطباطبائي في القرن الفعلي، لأنه توفي رحمه الله سنة 1402. نعود إلى بعض من تقدم ممن قارب عصرنا. الشيخ محمد حسن الياسين رحمه الله له كتاب في أصول الإيمان أو في أصول الدين. كتابه في أصول الدين اسمه أصول الدين. ويوجد أيضا كتاب للسيد شبر رحمه الله أيضا في أصول الدين، وهو كتاب جيد وفيه تفصيل جيد أيضا لا بأس أن تقفوا عليه. عنوان الكتاب، عنوان كتاب السيد شبر حق اليقين، حق اليقين في أصول الدين عقائد، حق اليقين أصول الدين للشيخ محمد حسن آل ياسين، ونبدأ بقراءة ما قاله الشيخ آل ياسين ثم بعد ذلك نعود إلى كتاب السيد شبر. صفحة 160 بعدها، نعم 166 القضاء والقدر للشيخ محمد حسن آل ياسين. قال: البحث في مسألة القضاء والقدر وإن عنونه علماء الكلام بعنوان خاص، لكنه مع ذلك جزء لا يتجزأ من الباحث في الجبر والاختيار، وتتمة لا يمكن فصلها عنه، لأنه قائم نظريا على نفس الأساس الفكري الذي قامت عليه المسألة الأم المشار إليها. إذن وهذا وجدتموه أيضا حتى في بعض العناوين التي ذكرت للروايات في كتاب السيد المرتضى أيضا، وجدتم أنه جمع بين مسألة القدر ومسألة الجبر، لكنكم ستعرفون، تذكروا من هذه الكلمة، سننبه إن شاء الله على أن مسألة القضاء والقدر متشعبة لها اتصال بمسائل متعددة، منها مسألة الجبر والتفويض. نحن لا ننكر أن القضاء والقدر مسألة مرتبطة بمسألة الجبر والتفويض، ولكن ليست هذه هي المسألة الوحيدة التي ترتبط بمسألة القضاء والقدر، وليست هذه المسألة الأم كما يقول الشيخ رحمه الله، وهذا سيتضح من بيان تفاصيل هذه المسألة. نعود إلى كلامه، يقول: ونحن لا نريد في هذا الاستعراض العاجل أن نلم بكل جوانب الموضوع، لأن كثيرا منها خارج الصدد وتطويل بلا طائل. الحقيقة أن بعض التفاصيل ليست تطويلا بلا طائل، هذه المسألة بعض جوانبها مرتبط بالعقيدة، ولا بد أن نقف على مسألة القضاء والقدر في بعض المسائل نحن لن نبين الآن الجوانب المرتبطة بالعقيدة منها، لأن الوقت لا يكفي، نحن مضطرون للتعطيل اليوم. بعض جوانب مسألة القضاء والقدر يرتبط بالعقيدة، بعض جوانبها مرتبط بمسائل معرفية، فنحن أيضا لا نوافق على هذه الكلمة التي قال هذا العالم الجليل أنها تطويل بلا طائل. قال: وإنما غاية ما نهدف إليه هنا أن نوضح المعنى الإسلامي لهذه المسألة كما دلنا عليه كتاب الله والسنة الشريفة، لنعرف ما يجب علينا الاعتقاد به في هذا الأصل المهم من أصول الدين. يعني هو يرى أن جانباً واحداً فقط في مسألة القضاء والقدر هو الجانب المهم، وهو الجانب المرتبط بأصول الدين. يعني إلى هذه الدرجة هذا الجانب من المسألة له أهمية، ونحن لا ننكر هذا، ولكن نقول أيضاً توجد جوانب أخرى في هذه المسألة، خصوصاً ونحن نرى الناس يحملون القضاء والقدر كل شؤونهم اليومية من بلاء وشقاء وخير وشر وصلاح وفساد. هذا صحيح، نحن نرى الناس أيضاً كلما فشلوا أو كلما أخفقوا في شيء قالوا قضاء وقدر، ولكنهم توجد رسالة منسوبة للأشعري إلى أحد خلفاء وقته، لا أدري صحة النسبة، ولكن يوجد في تلك الرسالة المعنى الذي أشرنا إليه بالأمس أو قبل أمس. قال إنهم يضعون أخطاءهم، يعلقون أخطاءهم على القضاء والقدر، ولكنهم لا يتركون دكاكينهم مفتوحة ويقولون إن القضاء والقدر لن يتغير، وإذا كان الله قد قدر لي أن لا يسرق دكاني فسواء وضعت القفل أم لم أضع القفل لن يسرق الدكان. يقول تراهم يحتاطون لأموالهم ويأخذون بالحزم ويغلقون دكاكينهم ويضعون الأقفال عليها، ولكن إذا جئت إلى أعمالهم وإلى معاصيهم قالوا إنه بقضاء وقدر. بالنسبة لي لا يعنيني أن هذا ثابت عن الأشعري أم غير ثابت، المعنى صحيح. قال: وتمهيداً لبيان الفهم الإسلامي الصحيح لهذه الفكرة يجدر بنا أن نستعرض بإيجاز معاني هاتين الكلمتين، معنى كلمة القضاء معنى كلمة القدر، كما وردت في مصادر اللغة وكما استعملت في القرآن الكريم، لنستطيع من طريق هذا الفهم المستوعب لمعانيهما أن نعرف الغرض الشرعي منهما في استعمالات النصوص الإسلامية. عبارته سلسة، يعني لا نحتاج أن نقف عليها مثل عبارات السيد الطباطبائي رحمه الله أو عبارات العلامة الحلي. الأول المعنى اللغوي، القضاء بمعنى العمل، ثم أطال والقضاء الإعلام، وأما القدر فهو القضاء والحكم. نقل جملة من التعريفات عن لسان العرب، طبعا هذا التعريف اللغوي ليس بكاف، لسان العرب متأخر في القرن الثامن 700 وكسر، فهو ليس مما يعول عليه. صحيح أن لسان العرب في أصله ليس من ابن منظور، لسان العرب عبارة عن 5 كتب بل 6، وبعض هذه الكتب لها قيمتها، ولكن مع ذلك هذا لا يكفي، لابد من النظر في المعاجم اللغوية التي سبقت هذه الكتب، مثلا معجم العين للخليل ليس في لسان العرب، تاج العروس 1205 متأخر جدا، مثل الجيم، ومثل فقه اللغة، ومثل المحيط في اللغة، توجد عدة كتب ليست في لسان العرب لابد من الوقوف عليها. صحيح أن الأزهري ممن له كعب عال في اللغة وشكك في نسبة العين إلى الخليل وقال إن العين كتاب للليث ونسبه إلى الخليل لكي يروج سوق الكتاب باعتبار أن الخليل اسم كبير وله شهرة عظيمة فإذا انتسب الكتاب له فسوف يلقى رواجا أكثر. بالنسبة لنا لا يختلف الحال بين أن يكون كتاب العين للخليل المتوفى سنة 175 أم للليث لأنه أيضا من المتقدمين وهو تلميذ الخليل. فكتاب العين من المصادر القديمة لمن المعاجم القديمة للغة فله قيمة عالية سواء كان للخليل أم كان للليث. وكتاب الجيم أيضا للشيباني أيضا كتاب قديم وله قيمته. إذن كتاب لسان العرب ليس بالكتاب السيء، كتاب جيد ولكنه لا يكتفى به. الشيخ رحمه الله اكتفى فقط بما في لسان العرب. وأما المعنى القرآني قال أطلق القضاء قرآنيا على المعاني التالية: واحد الخلق والإيجاد نحو قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات أي خلقهن وأوجدهن. الثاني الإيجاب والحكم مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أوجب وحكم. والثالث الإعلام والإخبار كقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي أعلمناهم وأخبرناهم. هذا الكلام نفس كلام العلامة الحلي في شرحه لكلام الخاجة. طيب هذا هو معنى القضاء. وأما القدر قال واستعمل القدر قرآنيا في المعنيين التاليين: الأول الخلق والتنظيم والتدبير والترتيب، كل هذا معنى واحد. لا نقول إن هذا إن المعنى الواحد لا يعقل أن يكون دقيقا، يجوز أن يكون المعنى معنى دقيقا إذا أردت أن تبينه تحتاج إلى عدة كلمات، هذا لا ننكره على الشيخ، ولكن نستبعد مثل يعني مثل هذا في المورد، وأن أن القدر بمعنى الخلق مع التنظيم والتدبير والترتيب هذا نستبعده. طيب مثل قوله تعالى قدر فيها أقواتها، وقوله تعالى والقمر قدرناه منازل، وقوله تعالى يقدر الليل والنهار، وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هنا يبدو أنه بذل جهدا أكثر من العلامة رحمه الله في الشرح. طيب هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني البيان والإخبار نحو قوله تعالى إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي أخبرنا وبينا أنها من الغابرين. وإذا اتضح لنا المعنى اللغوي وموارد الاستعمالات القرآنية لهاتين الكلمتين أصبح من الضروري أن يكون انتساب أفعالنا إلى القدر إلى القضاء والقدر منسجما مع هذه المعاني وناظرا إليها وغير خارج عن إطارها المحدد. فإذا قلنا بأن أفعالنا بأن فعلنا الفلاني كان بقضاء الله وقدره فما هو المقصود من ذلك؟ نفس بيان العلامة رحمه الله. أنا وأنا أقرأ هذه العبارات آل ياسين عراقي، ولكن هذا البيان يعني فيه ذوق اللبناني، يعني هذا التفصيل الذي في عباراته منسجما، وهذه ليست عراقية. على أي حال إننا لا نستطيع أن نفسر ذلك بالخلق الذي هو أحد معاني القضاء والقدر لما سبق لنا بيانه في الفصل السابق من أن أفعالنا إنما تقع باختيارنا وإرادتنا وإيجادنا وليست بخلق الله تعالى وإيجاده. وإذا انتفى هذا المعنى بحكم الدليل انحصر المقصود من هاتين الكلمتين حصرا، حيث يكون قضاء الله إيجابه وحكمه وقدره بيانه وعلمه. إذن خالف العلامة في النتيجة، قال القضاء بمعنى الإيجاب والإلزام الشرعي، هذا معنى القضاء، والقدر قال بمعنى البيان والإعلام، هو قال علمه يقصد إعلامه. ويصبح مؤدى إخبارنا ويصبح مؤدى إخبارنا بوقوع الفعل المعين بقضاء الله وقدره أنه وقع بإيجابه وبيانه وعلمه. إذا قلت هذا فعل وقع بقضاء الله وقدره، يعني وقع بتشريع الله وبعلم الله، وعلى هذا الأساس نقول بوجوب الرضا بقضاء الله وقدره، أي وجوب القبول والاستسلام والإيمان والإذعان لما أوجب الله علينا وبين لنا من أمر وحكم، وهذا هو المقصود ولا مقصود غيره. طيب، يوجد سؤال بسيط للشيخ آل ياسين، وإن كنا لسنا بصدد محاكمة أحد، يعني الكلمات التي قرأناها فيما سبق لدينا ملاحظات على تلك الكلمات ولكننا لم نتعقبها بشيء، ولكن لأن الشيخ آل ياسين، الشيخ محمد حسن آل ياسين رحمه الله عنده هذه العبائر القوية، فنسأله هل يجب التسليم والإيمان والإذعان لما حرمه الله علينا أم لا؟ تحرم قطيعة الرحم، يجب التسليم بذلك أم لا؟ أنت تقول يجب التسليم فقط للواجبات، فهل يمكننا قبول ما قاله الشيخ رحمه الله؟ يقول وهذا هو المقصود ولا مقصود غيره، بل نجزم أن هذا ليس المقصود، لأن وجوب التسليم لشرع الله غير خاص بالواجبات، بل يجب علينا التسليم بوجوب الصلاة، ويجب علينا التسليم بحرمة الكذب والغيبة، ويجب علينا التسليم باستحباب السواك، ويجب علينا التسليم وهكذا بكل حكم شرعي ثبت عندنا يجب علينا التسليم به، وجوبا تحريما كراهة إباحة. وحسبنا في الاستدلال على صحة هذا الفهم ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام في جوابه على سؤال الشامي منه، سؤال الشامي منه، هذه عبارة فيها عجمة، سؤال الشامي إياه، هكذا هي سؤاله منه. ومثل هذا التعبير كثير، تجدوه كثيرا في الكلمة سأل منه، والحال أنه سأله، لأن كلمة سأل متعدية مثل كلمة ضرب، ضرب متعديا. ثم نقل الرواية بطولها، قرأناها لكم، وقال بعد ذلك إن هذه الجملة، إن هذه الجمل العلوية البليغة واضحة في الدلالة على صحة ما قلناه، حيث صرح بأن المسير إلى الشام كان بإيجاب الله تعالى وحكمه، ويعني به حكم الله في وجوب محاربة البغاة، وأن الله تعالى قد عظم أجر أولئك المحاربين لأنهم فعلوا ذلك امتثالا لأمر الله وتنفيذا لحكمه. توجد كلمة جيدة هنا للشيخ مرتضى المطهري رحمه الله يقول إن هذه الرواية قد سبقت الفلاسفة بقرون. هذه الاستدلالات التي ذكرت في هذه، نحن قرأنا هذه الرواية، نسيتم نقرأها أم تذكرونها؟ نقرأها. مضى الوقت، نقرأها ونختم بها. الرواية هي التي عن أبي الأسود الدؤلي أن أمير المؤمنين عليه السلام في مسيره إلى الشام سأله شامي عن مسيره إلى صفين، هل كان بقضاء من الله وقدر؟ فقال عليه السلام: نعم يا شيخ، ما علوتم تلعة ولا هبطتم واديا إلا بقضاء وقدر من الله. فقال الشامي: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين. فقال عليه السلام: مه يا شيخ، فإن الله قد عظم أجركم في مسيركم وأنتم سائرون، وفي مقامكم وأنتم مقيمون، وفي انصرافكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من أموركم مكرهين. ثم قال: لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حتما، ولو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد. إن الله سبحانه أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلفهم يسيرا ولم يكلفهم عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. الرواية أطول من هذا، هو أوجزها ثم علق عليها. إن هذه الجمل العلوية البليغة واضحة في الدلالة على صحة ما قلناه، حيث صرح بأن المسير إلى الشام كان بإيجاب الله تعالى وحكمه، ويعني به حكم الله في وجوب محاربة البغاة، وأن الله تعالى قد عظم أجر أولئك المحاربين لأنهم فعلوا ذلك امتثالا لأمر الله وتنفيذا لحكمه. ونقل رواية ثانية عن أمير المؤمنين عليه السلام في ذكر الملائكة، قال: ومنهم أمناء على وحيه وألسنة إلى رسله، ومختلفون بقضائه وأمره. إذن القضاء هو الإيجاب، بقضائه وأمره، لأن الواو بيانية للتفسير، القضاء هو الأمر. طبعا مثل هذا الاستشهاد يتوقف على إثبات أن الواو للتفسير وليست على الأصل، فإن الأصل في الواو أن تكون المغايرة. وليس يعني بالقضاء والأمر إلا تلك الواجبات والأحكام التي يحملها الملائكة إلى الأنبياء والمرسلين ليبلغوها أممهم وأقوامهم. ويقول الإمام الصادق عليه السلام في توضيح الإيمان بالقدر: الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل يزعم أن الأمر مفوض إليه، إن شئت صليت وإن شئت لعبت وإن شئت وهكذا، فقد وهن الله في سلطانه. هذا أنكر سلطان الله. لو أراد الله أن لا تسرق لم تقدر على السرقة، ولو أراد الله أن لا تصلي فلن تقدر على الصلاة، إنما تفعل ما تفعل بحول الله وقوته. إذن هذا الذي قال كل شيء مفوض لي أنكر سلطان الله تعالى، فهو هالك لأنه أنكر سلطان الله. ورجل، القسم الثاني من الناس، ورجل يزعم أن الله جل وعز أجبر العباد على المعاصي وكلفهم ما لا يطيقون، فقد ظلم الله في حكمه، يعني نسب الله إلى الظلم في حكمه. كيف يجبر فرعون على الكفر ثم يعاقبه؟ هل من العدل أن تجبر أحدا على فعل ثم تعاقبه على ذلك الفعل؟ إذن من نسب إلى الله سبحانه أنه أجبر العباد فقد نسب الظلم لله سبحانه، ظلم الله في حكمه، فهو هالك.
حتى في جهة الطاعة
يعني. نعم، ولكن الرواية خاصة بالعاص. ورجل يزعم، كلمة يزعم هذه فيها كلام، أنها كلمة يزعم يعني يدعي، ولكن هل فيها رائحة أنه يدعي باطلا أم هي تنسجم محايدة حتى من يدعي الحق يقال له يزعم؟ يوجد من يقول فيها رائحة أن الدعوة باطلة، ويوجد من يقول إنها محايدة لا تدل على أن الدعوة باطلة. وبعضهم أصحاب الرأي الأول يقولون الزعم أخو الكذب. ورجل يزعم أن الله كلف العباد ما يطيقون، يعني ما يقدرون عليه، ولم يكلفهم ما لا يطيقون، فإذا أحسن العبد حمد الله. لماذا؟ لأسباب، منها أنه أوجده، ومنها أنه وفقه للطاعة، ومنها أنه مكنه من الطاعة فيحمد الله. فإذا أحسن العبد حمد الله على نعمه الكثيرة، وإذا أساء استغفر الله، فهذا مسلم. إذا أساء، لم يقل الإساءة قدر الله وما شاء فعل، يترك الصلاة، لماذا تركت الصلاة؟ قدر الله وما شاء فعل. يكذب، لماذا كذبت؟ قال قدر الله وما شاء فعل. هذا يسند معاصيه إلى الله تبارك وتعالى. أما المسلم فيقول إذا صدرت مني المعصية فأنا الذي فعلتها فأستغفر الله منها، فهذا مسلم. قال وهكذا يكون قضاء الله وقدره تعبيرا آخر عن أمره وحكمه وتكاليفه الموجهة للعباد، ويكون رضانا بالإسلام وإقرارنا بالشريعة رضا بقضاء الله وإقرارا بقدره. طبعا ما صار بالشريعة، بناء على تفسيره صار ذلك خاصا بالواجبات. أما السيد فقد مضى الوقت، السيد شبر، لعلنا نعود إلى تحريره للباحث، ولعلنا نبين التحرير الصحيح، يعني التحرير الذي يعجبنا، لا نريد أن نحكم على تحريرات العلماء، نعبر بيعجبنا ولا يعجبنا أنسب، التحرير الذي يعجبنا لهذه المسألة. وإن كنا سنبين أن هذه التحريرات التي ذكرت في كلمات العلماء لها قيمتها، و إن لم ننسى نبين السبب في دخول العلماء هذا المدخل، أو السبب الذي نستظهره في طريقة بيان المعصومين عليهم السلام لمسألة القضاء والقدر بهذا الأسلوب. نحن نعتقد أنه توجد حكمة بالغة في عرض مسألة القضاء والقدر بهذه الطريقة، لعلنا أشرنا إلى جهة ذلك، وهي أن هذه المسألة كانت تستخدم في محاكم التفتيش، وكان من الضروري أن تكسر هذه، يعني أن تحرق هذه الورقة على الذين يستخدمونها في محاكم التفتيش. وطريق وهذا المدخل الذي دخل به الأئمة عليهم السلام يعني على ما في الروايات يحرق هذه الورقة عليهم. أما الدخول في المسألة بالتحرير الذي يعجبنا للمسألة هذا تحرير علمي ليس في مقام يعني مقام وجود محاكم تفتيش ومقاضاة لمن يقول بخلاف المقولة التي يثبتونها، بل التحرير العلمي المناسب لاستيعاب هذه المسألة بجميع تشعباتها. والحمد لله أولا وآخرا.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
شيخنا ما ذكرت تعليق الشيخ المطهر،
ننقله إن شاء الله. إجمالا يعني أشرنا إليه أن هذا سبق الفلاسفة بقرون، ويقول هذا دليل على أن مصدره الوحي، نفس هذه الأدلة اشتمال هذه الروايات على هذه الأدلة التي لم يتوصل إليها الفلاسفة إلا بعد قرون، هذا دليل على أن مصدر هذه العلوم مصدر وحياني. مثال السيد الخوئي نحن بيناه في بحث الجبر والتفويض، أيضا عندنا بحث مفصل، هذا بحث طويل. على الإجمال السيد الخوئي يمثل لتقريب الأمر بين الأمرين بمن كان مشلول اليد ووضعت له يد صناعية تعمل بالكهرباء، وهذه اليد الصناعية مربوطة بسلك، وهذا السلك في يد شخص يتحكم في إيصال التيار الكهربائي له، فلو أنه كانت في هذه اليد الصناعية لو وجدت سكين، في لو أن هذا صاحب اليد المبتورة أخذ سكينا ووضعها في يده الصناعية ثم حمل هذه السكين وتصرف فيها بإرادته هو وطعن شخصا بها، وصاحب الكهرباء الذي بيده مفتاح التيار الكهربائي ينظر إليه، فهنا الفعل ينسب إلى من؟ ينسب إلى الفاعل الذي في يده السكين لأنه هو باختياره طعن ذاك. أما الذي في يده التيار الكهربائي ويرى فهو الذي مكنه، ولكن لا ينسب الفعل إليه. إذا أردت أن تنسب الفعل إليه فهذا مع نحو توسع في النسبة بلحاظ أنه الذي مكنه وأنه العالم بتصرفه في هذه السكين. هذا
فعل واحد ولا فعلين؟
نعم، هذا المثال يقرب صدور الأفعال عن العباد مع كون الله سبحانه هو الذي أعطاهم القوة ومكنهم من صدور هذا الفعل، ومع ملاحظة أنه متى ما أراد بضغطة زر كما تقولون يقطع التيار الكهربائي عنه، يشل يده، لا يتمكن من إمساك السكين، ستسقط السكين إذا فصل التيار الكهربائي عنه، ستسقط السكين. فهذا مثال في نظرنا أتقن من المثال الذي ذكره السيد الطباطبائي رحمه الله.
نحن من خلال هذا المثال نستطيع أن نفهم الضار، مثلا الضار من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته،
تلك فيها جهات أخرى غير هذه.
ذكر العلامة ثلاث معاني للقضاء وللقدر، ويوجد هناك معاني أكثر من ذلك. المعاني التي هي أكثر ليست داخلة في البحث في تلك المسألة.
العلامة رحمه الله يقول لهم: هذه معاني القضاء وهذه معاني القدر، حددوا مرادكم حتى نحكم على ما تقولون. ذكر هذه المعاني وبين حكم كل واحد منها. نعم، قلنا إن الشيخ الفاضل المازندراني ذكر معاني أكثر، لم ننقل عبارته، إن شاء الله إذا تذكرنا ننقل عبارته. كان بإمكانه لحكمة. هذا لماذا مكنه؟ له حكمة، يجب أن تسأله ما هي الحكمة، لكن أنت بمجرد أن ترى لا يسعك أن تعلم ما هي الحكمة. نحن مثلنا، قلنا مرارا، نحن لا يسعنا أن نعرف الحكمة في أفعال بعضنا البعض، فكيف ما لا يسعنا أن نعرف حتى غاية الحيوانات من أفعالها؟ يعني قبل وضع الكاميرات، كاميرات الرصد على الحيوانات، كان الناس علماء الحيوانات كانوا يجهلون كثيرا من سلوكيات الحيوانات، ولكن بعد كاميرات الرصد عرفوا أن الحيوان يفعل كذا لأجل كذا ويفعل كذا وهكذا.
أنا على الفلاسفة الفعلية، لأن الفعل ينسب إلى فاعل مباشر وفاعل غير مباشر، يصدون بأن الله سبحانه وتعالى، لكن أنا يعتبر هذا
الأشاعرة. لا، الأشاعرة يقولون إن العبد ليس إلا محلا للفعل كما إنه محل للصفة. كما إنك أنت محل للونك وطولك ونسبك وأبيك وأمك وأمثال ذلك، أنت محل لهذه الأوصاف، لك يد في إيجادها، ليس لك يد في إيجادها، كما إنه ليس لك أي دخل في إيجاد صفاتك، ليس لك أيضا أي دخل في إيجاد أفعالك. ولو كان لك دخل بمقدار رأس الإبرة، فمعنى هذا أنك صرت خالقا وصرت شريكا لله وصرت مؤثرا. ولا مؤثر إلا الله، ولا خالق إلا الله.
أولا أنا يوجد من النسبة، يعني
نعم،
قبل الفلاسفة ليس في النسبة، يعني بنحو
لا أولئك
الفعل مثلا السارقة،
لا يقولون هذا، لا يقولون هذا، يقولون هو قادر على منعه. هذا الفعل صدر عن العبد بقوة موهوبة ليس بقوة ذاتية، الله هو الذي وهبه. حتى إرادته، هذه الإرادة إرادة حاصلة بتمكين الله سبحانه، ليس فقط عضلاته التي تحركت فيها قوة من الله، بل حتى روحه التي أرادت إنما أرادت بتمكين من الله سبحانه. فهو باطل محض، العبد باطل محض، كل قوته من الجانب الروحي والمادي البدني من الله سبحانه وتعالى. تفضل.
في سورة النمل أول آية أنت قلت من بين معاني الواو أنها توضح اللي هو البيان، أي الطاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هذا العبق العين، هل هو بنفس الذال توضيح يعني ولا غير من يعني المغايرة؟
عندما نصل إلى تفسير تلك السورة نتكلم في الواو. مبدئيا نقول الأصل في الواو، الأصل أن تكون للعطف ودالة على المغايرة، هذا هو الأصل. ولكن قد ترد الكلمة ويقصد بها معنى غير المعنى الأصلي لها، نحن لا ننكر هذا. نعم، قد تكون للمعية وقد تكون للتفسير، قد ترد بمعنى آخر. وللقسم راجع المغني حتى طيب
الأمر بين الأمرين له معنى واحد أم عدة معاني في فهم العلماء؟ لا،
يوجد مصطلح آخر لكلمة الأمر بين الأمرين للمعتزلة، ذاك أجنبي عن مسألة الجبر والتفويض، ذاك يرتبط بمسألة أخرى ربما تطرقنا لها في مناسبة. على أي حال، الأمر بين الأمرين المرتبط بمسألة الجبر والتفويض هو قول الشيعة خاصة. إذا وجدت هذا التعبير الأمر بين الأمرين في كلام المعتزلة، أخذوا هذا المصطلح من المعصومين ووضعوه في معنى آخر أجنبي عن هذه المسألة.
وما عند الشيعة معنى واحد؟
عند الشيعة قد يختلف العلماء في تفسيرهم للأمر بين الأمرين، باعتبار أن فهم الأمر بين الأمرين ليس بالأمر السهل.
يعني مثال سيد أخوي هو معنى من معاني
الملا صادرة رحمه الله. الآن يوجد أناس لا يرضون بالترحم عليه، له كلمة في هذه المسألة، يقول إن علماء الإسلام فلاسفة المسلمين لم يفهموا هذه المسألة إلى يومه. يعني على أي حال، هذه المسألة ليست بالمسألة الصعبة، المسألة السهلة. لو كانت مسألة سهلة لم تجد كبار العلماء مثل السيد الطباطبائي أو السيد الخوئي، لم تجد مثل هؤلاء الفحول الأفذاذ يتبجحون ببيان مثال لها، وإنما يتبجح العالم الجليل بذكر مثال لمسألة إذا كانت المسألة في غاية الصعوبة والتعقيد، إذا كان فهمها ليس بالأمر اليسير.
أيصر من خلال التمثيل؟
نعم، لأن المثال كما يقال المثال يقرب من جهة ويبعد من جهات، ومع ذلك فالعلماء مضطرون للتمثيل من أجل هذه الجهة التي تقرب. ولأجل هذا فإن العلماء وضعوا لهم آية، قالوا إن المناقشة في الأمثلة ليست من دأب المحصلين. لماذا؟ لأن الذي يريد التمثيل يريد فقط تقريب الفكرة.
فتضرب ولا تنقص.
نعم.
لعل السيف الطباطبائي له كلمه ان البدع والقضاء هو سريران القانون العليه وهو المعلوليه. هل هذا المعنى نفسه ذكره؟
هذا واحد من جوانب المساله التي ينبغي ان نتعرض لها ان شاء الله. اذا كان السيد الطباطبائي تكلم فيه هذا جيد، ننقل كلامه ان شاء الله. ولكن هذا أيضا نعم في تفسير الميزان لا بأس. هذا واحد من جوانب المسألة التي ينبغي، قلنا للمسألة تشعبات، هذا واحد منها. بعد الوقت مضى.